أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك مطلب ذكرناه في بدايات دخولنا إلى مبحث أصحاب العدم الأزلي، وهو مذكور في كلام الشهيد الصادق، ولم نره بهذا التشقيق في كلام غيره، وهو أن استصحاب الصفات الملازمة لوجود الماهية طارة يكون المراد من استصحاب العدم عدم الصفات لموضوع الخاص، يراد منه نفي الصفة عن الموضوع الخاص لترتيب الآثار على نفس هذا الموضوع، وأخرى يراد من الاستصحاب العدمي جعل الفرد الذي استصحب عدم الصفة فيه فردا من أفراد العام، وثالثة عليكم السلام وثالثة يكون استصحاب عدم الصفة في موضوع الخاص لترتيب الآثار على الموضوع بما هو موضوع لحكم شرعي، لا بما أنه خاص في قباله عام. واضح صار فرق عن الأول؟ طيب، كل ما تقدم بحثه إلى هنا، والذي بمناسبته نحن بحثنا بحث أصحاب العدم الأزلي وبحثه العلماء في العام والخاص، هو الحالة الثانية. وما تقدم من بيان المحقق النائيني ذي المقدمات الثلاث في أجود التقريرات كان يمنع من جريان الاستصحاب لعدم الاتصاف في الخاص إذا كان يراد ترتيب الأثر على العام، فصيره أصلا مثبتا، لأن العدم نعدي كما قال. وقد دار البحث حول هذا الموضوع اللي هو الموضوع الأساسي حقيقة. الفرد الثالث ما يدخل، أحسنت، في الدليل بما هو هو أي، لكن يدخل في أنه استصحاب عدم أزلي، لأنه استصحاب عدم صفة من لوازم الماهية في عالم الوجود. لا لا لا، ما لنا شغل شيخنا، لا 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 لا، عدم أزلي استصحاب وعدم الصفة التي ليس لها حالة سابقة في زمن وجود الموضوع، إما توجد معه أو يوجد بدونها، هذا بالمناسبة يقال له استصحاب عدم الأزل. نعم، تقول لي بعد ما يتناسب ويا العام الخاص، أقول لك إيه صحيح، لكن مشغل بحث واحد. وقد انتهينا الحمد لله إلى هنا طبعا. انتهينا إلى القول بجريان الاستصحاب في الحالة الثانية، وهو رحمه الله بحسب بيانه السابق لم يكن يمنع أساسا من جريان الاستصحاب في الحالتين الأولى والثالثة. أي النائب، لأن مشكلته كانت هي الأصل المثبت، وواضح عدم ورود الإشكال فيما لو كان الاستصحاب لنفي حكم الموضوع المستصحب عدم اتصافه، لا الانتقال إلى موضوع العام الذي تعنون به. وهذا يشمل الحالتين الأولى والثالثة. نعم، للمحقق النائيني رحمه الله كلام آخر في رسالة الصلاة في المشكوك. لو تم هذا الكلام فإنه يكون مانعا عن جريان استصحاب العدم الأزلي في الحالات الثلاث، لأن المحذور المبرز في كلامه الجديد والذي يسبق الأجود طبعا من حيث الزمن، جديد عندنا في البحر، كانت العبارة؟
في هذه الرسالة أعبر
عنها. لا لا، شو كانت
العبارة؟ محذور المبرز في كلامه، أنا عبرت في هذه،
في هذه الرسالة. جيد. لا يعود إلى الأصل المثبت، بل يعود إلى دعوى عدم جريان الاستصحاب في الصفات أو عدم الصفات الملازمة للذات في وجودها إذا وجدت. يعني إن وجدت، إما توجد متصفة أو توجد غير متصفة، مثل القرشية وعدم القرشية، بخلاف الصفات التي تكون طارئة على الذات في زمن متأخر عن وجودها كالفسق والعدالة. وخلاصة ما أفاده في هذا المجال دليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجود الرابط والناعتية هو طور من أطوار وجود الماهية الخارجي، بمعنى أن الماهية إذا وجدت في الخارج المرأة مثلا، إما توجد متصفة بالقرشية فتنعتها القرشية وتكون الرابطية بين القرشية وبينها موجودة، وإما لا. وليست الناعتية شأنا من شؤون نفس الماهية بما هي هي، وذلك أن ماهية العرض كالبياض مثلا من حيث هي ما هي ليست ربطا بل مستقلة بالمعقولية ولا ناعتة غاية ما هنالك أنها إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع في قبال الجوهر الذي يوجد لا في موضوع فوجودها وجود ربطي خلافا للجواهر التي يكون وجودها وجودا استقلاليا. فخلاصة عهدة هذه المقدمة ما هي؟ هذه المقدمة عهدتها أنها تثبت أن الربط والناعتية من شؤون الوجود الخارجي لماهية العرض لا من شؤون تقرع هذه الماهية قبل وجودها الخارجي. طيب جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الوجود والعدم متقابلان، والمتقابلان لا يقبل أحدهما الآخر، يعني ما في بينهما صلة وصل كما هو واضح بأي نحو من الأنحاء، بينهما غاية التنافر خصوصا الوجود والعدم، فلا يعرض أحدهما على الآخر بل يعرضان على موضوع ومحل واحد هو الماهية، تتصف تارة بالوجود وأخرى بالعدم،
متعاقبين
مو في عن واحد طبعا، ولا قبل أحد ولا آخر، الخلف التقابل. فالماهية من حيث هي لا تأبى عن الاتصاف بالوجود طارة وبالعدم أخرى، وهذا يخضع لوجود علتها أو لعدم وجود علتها. إن وجدت علتها اتصفت بالوجود وإلا فبالعدم. وأما نفس الوجود فلا يعرض عليه العدم، كما أن العدم لا يعرض عليه الوجود، هذا بديهي واضح. طيب جيد، إذا تمت هاتان المقدمتان نصل إلى النتيجة. يقول رضوان الله عليه، ما هي النتيجة؟ يقول رحمه الله إن النتاج من مجموع هاتين المقدمتين أننا في استصحاب العدم الأزلي لوصف القرشية مثلا، يعني الأعراض التي إما توجد بوجود الذات فتبقى أو لا توجد فتبقى على العدم، ما في مجال للتغير والطرود بعد الوجود، ملازمة لوجود الماهية وجودا أو عدما. طيب جيد، يقول بأن النتاج من هاتين المقدمتين أننا في استصحاب العدم الأزلي لوصف القرشية وما كان على وزانها. بينا الآن شو المقصود. إن أردنا استصحاب عدم الوجود الرابط والناعتية التي هي طرز ونمط من الوجود الخارجي للماهية هو غير معقول لما تقدم قبل قليل، لما تقدم في المقدمة الثانية من أن العدم لا يعرض على الوجود، هو مقابل له. إذا تريد تستصحب عدم الوجود الرابط فهذا غير معقول. لماذا؟ لأننا قلنا بأن العدم يضاف إلى الماهية ولا يضاف إلى الوجود. وإن أريد استصحاب عدم ماهية القرشية فهنا تارة يراد استصحاب عدم ماهية القرشية، أي عدمها الناعت المقابل لأي شيء لوجودها الناعت، يعني وجودها الناعت هذا منقض احتغازي، وجودها لا يكون إلا ناعتا، فهذا لا حالة سابقة له قبل وجود الموضوع، ما هي حالة سابقة قبل وجود الموضوع. فالركن الأول من أركان الاستصحاب غير موجود. سيجي البحث إن شاء الله. وإن أريد عدمها المحمولي، يعني عدمها المحمولي
يعني بعد وجود الموضوع،
يعني القرشية ما هي القرشية بما هي مقابل الوجود المحمولي، مقابل الوجود المحمولي. والقرشية لها وجود محمولي أصلا؟ إذا وجدت في الخارج عرف هي لا توجد إلا في موضوع، في عالم التقرر نتصورها مستقلة، في الخارج لا معنى الاستقلالية ولا فارض جوهر.
ممكن نتصور العدم المحمولي
ها؟
ممكن نتصور العدم المحمولي،
نتصور ليش ما نتصور؟ نتصور العدم المحمولي كما نتصور الوجود المحمولي في عالم التقرر، بس في الوجود الخارجي ما إلى وجود خارجي. هو هنا خلط، عمدة الخلط هنا عند المحقق رضوان الله عليه، سيأتي الجواب. وإن أريد العدم المحمولي فهو ليس نقيضا مقابلا للوجود النعتي، والمفروض أن المأخوذ في موضوع الحكم هو وجود القرشية لترتيب الآثار، يعني الوجود الذي لا يكون إلا وجودا ناعتا، فما يقابله هو العدم النعتي. فاستصحاب العدم المحمولي لا يكون مجديا في نفي حكم الوجود النعتي، لأنه ليس رفعا له. انتبهتوا؟ الوجود النعتي يرفعه العدم النعتي، والمفروض أنه في الدليل مأخوذ أن المرأة تحيض إلى 60 إن كانت قرشية. أنت تريد ترفع تحيضها إلى 60، جيد، فتستصحب عدم قرشيتها. نقول عدم قرشيتها بأي نحو؟ عدم قرشيتها العدم النعتي. إذا العدم النعتي فهذا لا حالة سابقة له، يكون الأول ما كان استصحاب موجود. إذا العدم المحمولي العدم المحمول يعني القرشية بما هي هي، بمعزل عن كونها صفة أو ليست صفة للمرأة، بمعزل عن وجود أو عدم وجود المرأة. والمفروض أن الركن الأول هو وجود المرأة، إما قرشية وإما غير قرشية، وهو مقابل لأخذ الوجود المحمول العدم المحمول، مش مقابل للوجود النعتي. والمفروض أن الأثر الشرعي مترتب على الوجود النعتي، فرفعه يترتب على العدم الرافع للوجود النعتي. وبعبارة أخرى، العدم المحمولي وإن جرى الاستصحاب فيه، لكن يختلف فيه الركن الرابع من أركان الاستصحاب. ليش؟ لأن لا يترتب عليه أثر شرعي، لأن الذي يترتب عليه الأثر الشرعي هو رفع أثر الوجود النعتي، وهو لا يكون إلا بالعدم النعتي. إذا تم هذا الكلام يا إخوان، لم يمكن بعد استصحاب عدم أزلي، لا من جهة الأصل المثبت فقط، بل من جهة أن الصفات اللازمة لوجود الذات، إن أريد استصحاب العدم النعتي فيها وهو ذو الأثر الشرعي الرافع للوجود النعتي، فلا نعلم حالة سابقة له. وإن أريد العدم المحمولي جرى الاستصحاب، لكن التعبد به يكون لغويا، لأن الأثر الشرعي لم يترتب عليه. هذا الكلام أجيب عليه سابقا، ولا يحتاج إلى استئناف بحث جديد. لأننا ذكرنا أن العدم النعتي إن أريد منه ناعتية العدم، كما فهم السيد الخوئي من كلمات المحقق الناعيني، وهي الموجبة المعدولة المحمول، فهذا مما لا مساغ له ولا ملزم به، بل هو خلاف ظواهر الأدلة كما تقدم، بما لا مزيد عليه. التكرار ما له معنى. وإن أريد من العدم النعتي الموجب السالبة المحمول، أي العدم في ظرف وجود الموضوع كما أفاد المحقق الشيخ الحلي في تفسير كلام الأستاذ الناعيني، فقد علقنا على ذلك عندما بينا ما تقتضيه الموجبة السالبة المحمول، وأن العدم حينئذ لن يكون إلا عدما محموليا، لأنه لا علية ولا ميزة في الأعدام، وأن إثبات وجود الموضوع إنما كان خاضعان للدليل الذي رتب الأثر على الموضوع الموجود. الذي إن وجدت صفته كان له الأثر الكذائي، وإن لم توجد صفته معه لم يكن له ذلك الأثر، بل كان مرفوعا. وعدم الصفة لا يحتاج إلى علة، بل يكون صادقا من قبيل السالبة الأعم من وجود الموضوع وعدم الموضوع. وهذا من آثار أن العدم لا ميز فيه ولا علية له. وقلنا سابقا أن القول بأن عدم العلة إلا العدم هذا مجرد كلام لفظي ما إلى قيمة عملية. على أن ما ذكره المحقق النائيني بعد السالبة ما إلى داعي نتكلم عنها، تكلمنا طويلا قريبا. على أن المحقق النائيني رضوان الله عليه بحسب مقدمته الثانية وما استنتجه من مجموع المقدمتين، قد وقع رحمه الله في مغالطة غريبة، حيث أوضحنا أنه من جهة استصحاب عدم الصفات لا يوجد ما يستدعي جعل الموضوع هو الوجود الخارجي، لكي يقال بأن العدم لا يقبله الوجود لأنهما متقابلان، بل التقييد والتحصيص متقرر في عالم الذهن قبل الوجود الخارجي. المرأة المتصفة بأنها من قريش، وإن كان ترتيب الأثر بتحيضها إلى الستين إن رأت الدم متوقفا على وجودها الخارجي، ولكن تحصيصها عمل ذهني غير متوقف في عالم التشريع على الوجود الخارجي، بل يتوقف على لحاظها موجودة في الخارج بهذه الصفة ولو لم توجد بعد. وكذلك المرأة التي لا اتصاف لها بالقرشية أو ليسية القرشية للمرأة، هذه موجبة سالبة المحمول وذيك سالبة، فإن الشارع يقرر وجود ذهنيان بتقرر الماهية في الذهن فيحكم عليها بأنها لا تتحيض إلا إلى 50، وحينئذ فلا يتوقف استصحاب العدم على وجودها الخارجي، وإن كان ترتيب الأثر يكون في الخارج، وبعبارة أوضح الحالة السابقة متقررة قبل الوجود الخارجي في عالم اللحاظ التشريعي، وهذا يكفي لإجراء الاستصحاب. تقريبا ما في نكتة جديدة في الرد على النهائي. لا 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 غير هذا، لكن يركز على الأصل المثبت فقط هناك. طبعا كلام ذاك لو عمقناه شوية يفضي إلى النتيجة، لكن هو ما كان تركيزه على هالجانب، واضح جدا هناك أنه كان يفضي إلى عدم جواز جعل الفرد من أفراد العام باستصحاب عدم الاتصاف. هنا يريد أن يقول عدم الاتصاف من أساسه ما يجري استصحاب. والحمد لله.